بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة القراءة القرآنية واستعراض جملة من نماذج روايات قراءة أهل البيت عليهم السلام. نموذج آخر ما رواه صاحب كتاب بصائر الدرجات عن سعد، يعني سعد بن عبد الله الأشعري، عن ابن أبي الخطاب محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، هذا غير أبو الخطاب محمد بن نقلاص، ذاك في طبقة أصحاب الصادق، أما هذا في طبقة أصحاب العسكريين الجواد، ومن الأجلاء الكبار محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب يسمونه الكوفي، جليل كبير جدا، عن سعد بن عبد الله، بل عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن المنخل ابن جميل، عن جابر بن يزيد الجعفي، من تلاميذ أو الرواة عن جابر بن يزيد هو هذا المنخل بن جميل. عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس من مؤمن إلا وله قتله وموته، إنه من قتل نشر حتى يموت، ومن مات، هي بحث الرجعة، رواية الرجعة، ومن مات نشر حتى يقتل. ثم تلوت على أبي جعفر هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، الآية. فقال عليه السلام: ومن شورى؟ قلت: قولك ومنشور ما هو؟ ما هو هكذا؟ ما هو؟ قال: هكذا أنزل بها جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل نفس ذائقة الموت ومنشورة. طبعا هذه عدة روايات وعدة طرق للروايات في ذيل هذه الآية، أن لفظة هو منشورة في قراءة أهل البيت عليهم السلام. وهنا يعني منشورة نشر الرجعة بعد الموت. وهذه داخلة كمان برا بنا، بماذا؟ ما داخل في نفس ضوابط القراءة وميزها عن ماذا؟ عن مجال توهم تحريف القرآن الكريم، لا صلة لها بذلك. في سؤال ربما يطرح أو ذكره بعض الأخوة، أن الروايات الواردة في قراءة أهل البيت، طبعا هل هو الرواية الواردة هل متعينة في كونها قراءة أو أنها تفسير أو أنها تأويل؟ هذا البحث سابقا بشكل مقرر أثرناه، لكن شوي نبسط فيه حتى يصير واضح كجهة. مر بنا في بحث الجهات التي مرت في قاعدة القراءة أن نعم هناك أنماط من الروايات عند الفريقين، سواء روايات الإمامية عن أهل البيت أو روايات أهل السنة عن الصحابة. جملة من هذه الروايات، قسم منها في صدد القراءة القرآنية، شرائط القراءة القرآنية وما شابه ذلك، قسم منها آخر في صدد التأويل. وهو غير القرآن طبعا. وقسم ثالث أيضا هي في صدد ماذا؟ أسباب النزول. وقسم رابع منها هي في صدد التفسير، طبعا أنماط ليست الروايات الواردة عندنا ولا عندهم. الروايات الواردة عندنا عن أئمة البيت، الروايات الواردة عندهم عن الصحابة والتابعين ليست متعينة أن تكون كلها في مجال القراءة، صحيح؟ الروايات الواردة في مجال القراءة عند الفريقين لها ضوابط كما مر بنا، ولكن جملة أخرى من الروايات واردة في أقسام أخرى، هذا أمر مر بنا سابقا ولا بد من التذكير والانتباه له. زيادة على ما مر أن هناك اختلاف في استنباط المفسرين والباحثين، يختلفون في الاستظهار، استظهار في إدراج رواية من الروايات في القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا صحيح، يعني مو من الضروري أن يكون أمر وفاقي في الروايات لديهم عندهم أو أمر وفاقي في الروايات الواردة عندنا لدينا، لا، قد يكون هناك خلاف في الاستظهار، صحيح. لذلك جملة من الروايات الواردة في القراءات عند الشيخ المفيد رحمة الله عليه هي روايات واردة في التأويل، تقريبا ديدن الشيخ المفيد رحمة الله عليه يحمل جل هذه الروايات الواردة عن أهل البيت، ولو فهمنا القاصر ليس على وفاق مع هذا المبنى للشيخ المفيد أو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ذكروه في كتابهما، ولكن على كل استظهار مبنى عنده الشيخ المفيد جملة هذه الرواية، هذه الروايات واردة في صدد التأويل أو بيان أسباب النزول. أو التفسير، ليست واردة في القراءات. بينما نفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التبيان يخالف أستاذ الشيخ المفيد جملة من كثيرة من هذه الروايات، جعلها من باب القراءة، لاحظوا كتاب التبيان أو حتى كتاب مجمع البيان للطبرسي، في اختلاف الاستظهار، طبعا في اختلاف الاستظهار، الأمر محسوم، لا غير محسوم، محل الاستظهار وبالتالي اجتهاد واستنباط وتعدد آراء، لكن عموما البحث منصب لدينا في التمييز بين هذه الأقسام وضوابط هذه الأقسام. الآن في الصوريات، في المصادق، في الأمثلة، في النماذج، هناك اختلاف في التشخيص، نعم لا إلى ما شاء الله اختلاف في التشخيص موجود، لكن على أي تقدير هناك ميز من الأمور. والنكتة المهم والأهم التي لم نفتح يعني نكررها نذكرها لأجل أهميتها كي نكون على ذكر منها، ميز هذه الأقسام الأربعة عن باب التحريف. بتوسط ماذا؟ بتوسط ميز مساحة القرآن القطعي، قطعي ومتن القرآن عن ماذا؟ عن هذه الأقسام الأربعة، عن باب القراءات، مساحة القراءات أنها مساحة ليلية. طبعا مرارا يعبر أنه مساحة متن القرآن الكريم قطعي الصدور 99% والقراءات تمثل دون 1%، هذا التعبير لا يوهم أننا في صدد أنه إثبات أن 1% مو قطعي في القرآن، لا، يعني المراد المصحف الشريف الذي بين الدفتين. افرض حركات الأعراب، حركات الأعراب هذه ليست من تدوين الصدر الأول، هذه حركات الأعراب وظيفت للرسم القرآني، صحيح هي بين الدفتين لكن هي ماذا؟ ليست هي ماذا؟ من المثل القطعي القرآني. هذه حركات أعراب، ربما يأتي مفسر ويعرب الأعراب بحركات أخرى. فيقال أن هذا تحريف في المصحف. لا، ذكرنا في الجلسة السابقة هذا توهم بأن ما هو موجود في رسم المصحف القرآني هذا كله مثل القرآن. لا، هذا توهم مو في محله. افترض الحين أسماء السور في بداية السور، هذه أسماء ليست هي من متن القرآن، أسماء السور ليست من متن القرآن، هذه أضيفت للمصحف الشريف درس القرآن شبيه بالحركات الأعراب، بل حتى التنقيط النقط، التنقيط النقط في خط الكوف القديم لم يكن منقطا، التنقيط أضيف بعد ذلك. نعم، البسملة، لاحظ البسملة المثبتة في أوائل السور هذه من قطع من متن قطع القرآن الكريم، وهذه البسملة وجودها في المتن القطعي للقرآن الكريم دليل قطعي برهاني على أن البسملة هي الآية في كل سورة. البعض قد يبهم لديه الحال علميا واستدلالا وما هي أدلة جزئية البسملة. دع عنك الآن الاستدلال بالروايات وبالكلمات وبالإجماع وماذا، أليس البسملة مثبتة في المصحف الشريف؟ هي ليست من قبل حركات الأعراب وليس من قبل النقاط، هي من قطعي مثل القرآن. خلاف ذلك تعال جيب لي شاهد، كما في الأعراب نقول الأعراب عندنا شواهد تاريخية بينا أن الأعراب بعد ذلك يعني رسم الحركات استحدث، التنقيط بعد ذلك استحدث، تحزيز القرآن إلى أحزاب، كل جزء إلى أحزاب بعد ذلك في هامش القرآن من قبل القراء استحدث، تجزئة القرآن إلى أجزاء بعد ذلك الذي يذكر في الهامش، الجزء الأول الجزء الثاني جزء، أو حتى الحزب الأول في الأجزاء، هذا بعد ذلك استحدث. عندنا في شاهد، ولو لم يكن عندنا لدينا شاهد لقلنا وبنينا على أن كل ما في المصحف بين الدفتين هو قطع المتن القطعي. القطع لا يرفع إلا بقطع، لا تنقض اليقين بالشك، إنما ننقضه بيقين آخر. هذا القاعدة ليست استصحاب، خسر الاستصحاب، هذه قاعدة في باب المعارف والعقائد. لا تجعلوا يقينكم شكا ولا شككم يقينا، يعني ماذا؟ يعني إذا عندك يقين لا تخسر بمجرد زعزعة الشك، كما إذا عندك شك لا تبني عليه كما تبني على اليقين. هذا بحث طبعا مفصل تنزلنا في طب الخوفي، بس كلام هذا المطلب وهو أن ما في المصحف الشريف قطعي كل ما فيه، إنما لدينا شواهد قطعية على أن حركات الأعراب، على أن التنقيط، على أن الزخرفة مثلا مرسوم القرآن، هذه ليست من المتن القطعي للقرآن الكريم، هذا أمر آخر. وإلا لاحظ من فوائد هذا البحث الآن، من فوائد هذا البحث الآن أن كيف البسملة نستدل عليه على جزئيتها لكل سورة سورة بهذا البحث، بحث القرآن والمثل القطعي للقرآن. نعم، فعندما نعبر بهذه النسبة 99.1 المقصود يعني ما ضم الدفتين من المصحف الشريف، هناك أمور استحدثت كالحركات الأعراب كالزخرفات كتجزئة القرآن تحريب القرآن، إيه هذه أمور استحدثت، فهذه الأمور خب ليست من قطع المتين القرآن. إذا تريد أن تقايسها هي مع المتن القطعي هو 99 ومع 1، يعني أنا أقصد 100 تقسيم 100 وأقسام 199 و1، هذه النسبة المئوية التي نذكرها بالتقريب للذهن من باب المقايسة لكل ما اشتملت عليه الدفتين، وإلا المتن القطعي للقرآن هو 100% قطعي، لا بعض غير قطعي. ليس المراد من كسر النسبة المئوية هو للحاض دائرة المتن القطعي للقرآن، لا هذا ليس المراد، المراد بما يعني اشتمل عليه الدفتان المصحف الشريف هذا نعم جلده هو القطعي المتن القطعي للقرآن، وغيره أمور فنية أضيفت لجمال القرآن لما شبه ذلك. القراءات من هذا القبيل، يعني المتن القطعي شيء وساحة ومجال القراءات أمر آخر. نعم أمر آخر. فالمقصود أيما كان، إذن هناك نعم اختلاف بين الأعلام عندنا وعندهم في الروايات أنها تستظهر أنها متن قطعي، عفوا استظهر أنها قراءات أو أسباب نزول أو تأويل أو تفسير، هل مجرد طبعا في اختلاف. ليس الأمر متفق، لكن المهم أن نلتفت إلى أن هذه الأنماط من الروايات إذا كانت واجدة لشرائط القراءة هي غير باب التحريف. طبعا الشيخ المفيد وجملة من الأعلام القدماء وحتى الشيخ جعفر كاشف عطاء في كتابه كاشف عطاء بداية لنا بحوث مع عقائد ومعرف بحوث معرفية لطيفة، جملة من الأعلام لكي يركزوا ويدفعوا هذا التوهم أن هذه الروايات في صدد التأويل أو في صدد أسباب النزول أو في صدد التفسير أو في صدد، ليست من باب التحريف. يعني هؤلاء الأعلام أيضا أكدوا على أن باب تحريف دعوة التحريف ومقالة التحريف في المتن القطعي القرآن، هذه المقالة أو هذا القول لا صلة له بهذه الروايات الواردة. لا تتوهمن أيها المتوهم أو أيها المخالف أن هذه الروايات في صدد باب التحريف. باب التحريف باب آخر يجب أن ننتفت إليه بحسب ضوابط علوم التفسير وقواعد علوم التفسير. مع ذلك لاحظ أن النجاشي رحمة الله عليه بلحاظ كتاب التنزيل والتأويل لأحمد بن محمد السيار البصري، هذا الكتاب لأن ظهر تحت الطبع وطبع العلم، هذا الكتاب النجاشي توهم منه أن رواياته في صدد باب التحريف، فلذلك قال هذا الكتاب حتى تسمية العلامة النجاشي، هذا كتاب التنزيل والتحريف. جملة من الرجالين نقبوا أو أسموا هذا الكتاب بأنه كتاب التحريف، هم يا جماعة الخير يا أرباب الجرح والتعنيف الرجال، لماذا سميتم هذا الكتاب بين أنظار التحريف؟ ولاحظ مضامين الرواية كلها تحريف. هذه غفلة عن هذا المبحث. جاءنا الشيخ المفيد ينادي بأعلى صوته، الشيخ المفيد هو أستاذ الشيخ النجاشي، ينادي بأعلى صوته أن هذه الروايات ليست لها صلة ورائحة بالتحريف أبدا، لا صلة لها بذلك. لاحظ في كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد، هذه الروايات في صدد، هو كما يعبر الشيخ المفيد، في بيان التنزيل، يعني موارد التنزيل، يعني أسباب النزول أو التأويل، حتى لم يحملها الشيخ المفيد على القراءات. فكيف نحكم على هذه الروايات بهالغفلة بأن هذه الروايات في صدد باب التحريف؟ ولو هجوم طاعن شديد من النجاشي على هذا الصياري بسبب مثلا هذا التوهم الذي تبناه النجاشي، بينما أستاذ الشيخ المفيد ينادي بعض صوته يا جماعة هذه الروايات هي روايات من باب، حتى لم يحملها على باب القراءات كما مر، يحملها على باب التأويل. نفس القصة تكررت هذه في القرن الرابع أو الخامس، الرابع أو الثالث، نفس القصة الآن تكررت مع الميزة النوري. كتاب الذي جمع فيه روايات للتأويل أو التنزيل أسباب النزول أو كذا، فهم منه خطأ غفلة أو جهلا بأبجديات علوم التفسير وقواعد علوم التفسير، وصل أنه في صدد إثبات تأويل عز وجل تحريف القرآن. يعني تكرر الاشتباه نفسه، وليس فقط الآن بالنسبة للسياري والميزة النوري، لا، تشاهد أيضا عند أرباب الجرح والتعليم في النجاشي وغيره، أو حتى الكشي بفضل المشاذان، على جملة أخرى من المفسرين كانت لديهم كتب ومدونات في علم التفسير لرفض روايات التفسير أو روايات التأويل أو كذا، تحاملوا عليهم بأنهم هؤلاء قائلون بتحريف القرآن، ودونوا في إثبات والعياذ بالله تحريف القرآن، لأنه لا صلة لكلامهم وكتبهم بذلك أصلا. لذلك يا أخوان أقول هذا البحث يعني غفل وزل فيه كبار في التمييز من البحث، ليس الأمر بالهين. جملة غفيرة من الروايات واردة في التأويل أو في التفسير أو في بيان أسباب النزول، هذا الكم الكبير تطرحه الصدوق رحمة الله عليه صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، متشدد إن صح التعبير وإلا قد لا يصح، يعني متمسك بقوة بشدة على ماذا؟ على نفي تحريف القرآن وأن القرآن قطعي المتن. ونعمة هذا ما قالت في الحقيقة عامة علماء الإمامية، هو المذهب الرسمي لعلماء الإمامية، ولكن من شدة حرص الصدوق على قطعية متن القرآن وعدم التحريف وهو اطرح وأطرح روايات كثيرة يوهم منها هذا التحريف، مع أن الصدوق بحر قام وظهر رحمة الله عليه في الحديث والعلم، لكن مع ذلك في جملة من الموارد غفلة هكذا حصل. وحالنا الروايات ليس في صدد باب التحريف، الشيخ المفيد ليس بالشخص الهين، هو هذا يصرح، هو غير من الكبار حتى، الشيخ الطوسي ليس بالشخص الهين، أكثر علمية من الشيخ النجاشي، ومع ذلك أودع كتابه كتاب التبيان التفسير جملة من روايات قراءات أهل العلم، ومن السيار نفسه ومن غيره. يعني هذا باب التحريف؟ لا لا صلة له بالتحريف. الطبرسي كذلك، الشيباني كذلك، كثيرون من علماء الإمامين المفسرون طبع لهم. أبو الفتوح الرازي من علماء المفسرين كبار الإمامين، تفسير كبير عنده طبع، وغيرهم وغيرهم. المقصود أيما كان، نعم هذا مبحث مهم وحساس، التمييز بين ضابطة مجال تحريف القرآن الكريم له باطل، وبين مجال ماذا في الأقسام الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أو التأويل أو الأسباب النزول. طبعا 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 ظهورا أسباب النزول بعدها في النصوص، أما التأويل غير منحصر.